أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شوية هم نرجع شوية للدرس السابق بالنسبة إلى عبد الأعلى بن أعين. في البحث السابق احنا قلنا بأنه النتيجة اللي وصلناها بحسب ما نعتقد أنه لم تثبت وثاقته، وإنما الوثاقة ثابتة لعبد الأعلى مولى السام. قد يقال بأنه يمكن إثبات وثاقته منه عبد الأعلى ابن أعين، إثبات وثاقته برواية صفوان عنه كما في الكافي في الجزء الرابع صفحة 226 باب فضل المعروف الحديث الأول، ورواية صحيحة السنة يروي بها صفوان عن عبد الأعلى والسنة الصحيحة. لكن موجود في هذه الرواية عنوان عبد الأعلى مطلقا، ما بي لا ابن أعين ولا مولى ألسان، عن عبد الأعلى، هذا الموجود في الكافي، وهو يروي عن الصادق عليه السلام، ولا يعلم بأن المراد به في هذه الرواية هل هو ابن أعين أو المراد به بناء على التعدد كما هو الظاهر، أو المراد به مولى آل سام. يعني بعبارة أخرى، من علم بأن المراد به عبد الأعلى بن أعين حتى نتمسك بالرواية لإثبات شنو وثاقة عبد الأعلى ابن أعين؟ باحتمال أن يراد به الشخص الآخر، هذا الإشكال على الرواية في الحقيقة. يعني اللي يستدل بالرواية يعني قد يقال بأنه فيها دلالة على وثاقة عبد الأعلى، وعبد الأعلى المراد به عبد الأعيا ابن أعين، مراد به عبد الأعلى ابن أعين. السيد الخوي عده شيء ذكر هذا الشيء في المعجم، ذكر في ترجمة عبد الأعلى ابن أعين، ذكر الرواة عنه من روى عنه، ذكر عدة أشخاص منهم صفوان، منهم صفوان في عنوان عبد الأعلى مو عبد الأعلى بن أعين، اشتباه في عنوان عبد الأعلى مطلقا، ذكر أنه روى عنه فلان 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 ومنهم صفوان. ثم بعدين ذكر، بعدين ذكر بأنه كل هذه الروايات، طلع عبارته عبد الأعلى يقول هاي نص عبارته، في أسناد هذه الروايات اللي رووا بها هؤلاء عن من؟ عن عبد الأعلى، في أسناد هذه الروايات هو عبد الأعلى ابن أعين. واحدة منها هي الرواية، بل هي الرواية الوحيدة الظاهر بأنه اللي يربيها صفوان ماذا؟ عن عبد الأعلى. فإذن هو يقول بأنه هذه الرواية المقصود بعبد الأعلى فيها هو عبد الأعلى ابن أعين، فيثبت حينئذ وثاقة عبد الأعلى ابن أعين برواية صفوان عنه بسند صحيح. لكن المشكلة هي هاي، أنه شلون يعني لم يتضح الوجه في ماذا، في تشخيص أن هذا المراد به هو عبد الأعلى ابن أعين. يعني ماكو احتمال أن يراد به عبد الأعلى مولى ألسن بعد الفراغ من كون كل منهما من أصحاب الإمام الصادق، كما نصوا على ذلك في تراجمه، هذا من أصحاب الإمام الصادق، هذا هم من أصحاب الإمام الصادق، كل منهما ليس له كتاب، حتى نقول بأنه مثلا عبد الأعلى بن أعين له كتاب، فاللفظ ينصرف شنو إليه كما هو يقول الآن، الإطلاق ينصرف إلى شنو؟ إلى المشهور وصاحب الكتاب، كل منهما ليس له كتاب، كل منهما هم معروف بالأسانيد، كل منهما معروف بالأسانيد، ورد في أسانيد روايات عديدة، هم هذا هم هذا، أم عبد الأعلى بن عين أم عبد الأعلى مولى آل سام. الوجه في الجزم بأن المراد به في هذه الرواية وعبد الأعلى بن عين يعني لم يتضح لنا وجهه. على كل حال إذا قلنا بأن صفوان يمكن أن يروي من أصحاب الإمام الصادق عليهم السلام فكل منهما محتمل، هذا محتمل وهذا محتمل، ولا جزم ولا استظهار لأحدهما دون آخر. فلذا التعويل على هذه الرواية لإثبات شيء آخر بأدبه، وأنه ما عندنا ولا رواية. لو فرضنا أنه كانت هناك روايات يروي فيها صفوان عن عنوان عبد الأعلى ابن أعين، فنجي لهاي الرواية نقول بأن المقصود به شنو؟ هو عبد الأعلى ابن أعين، لأنه روى عنه في موارد أخرى مثلا، وإن كان إذا عندنا روايات ما نحتاج لها. لكن هذا ما موجود، هي الرواية الوحيدة يروي فيها صفوان عن عبد الأعلى. الجزم أو استظهار كما قلنا أن المراد به عبد الأعلى بن أعين لا يخلو من صعوبة. هذا ما يرتبط بعبد الأعلى بن أعين. أكو شيء آخر هم ما تبحث رجالي يرتبط به ما تقدم بالنسبة إلى بالنسبة إلى عمر علي بن حنظلة. علي بن حنظلة إحنا قلنا بأنه تممنا سند رواية علي بن حنظلة باعتبار ماذا؟ باعتبار أن ابن أبي عمير يروي عنه، وهذه الرواية التي يروي فيها ابن أبي عمر عنه وتثبت بها وثاقته، هذه الرواية اللي قلنا أنه تثبت بها وثاقته. الآن نريد نقول نشكك في ثبوت وثاقته بهذه الرواية. الرواية موجودة في التهذيب، في التهذيب في الجزء الثاني في صفحة 23 الحديث 64. رواية هاي علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد اللي هو ابن أبي عمير عن علي بن حنظلة. كان أكو إشكال في طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن الطاطري مثلا، قلنا جاوزنا الرواية. شنو لاحظوا متنها؟ قال لي أبو عبد الله عليه السلام: القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي عليه السلام. هذا في تعيين أوقات الظهر والعصر نوافل الفرائض. مضمون هذا أن القامة يراد بها الذراع، والقامتان يعني شنو؟ الذراعان، وأن هذا موجود في كتاب علي عليه السلام. هذا الآن نريد نقول أكو تشكيك في هذه الرواية في صحة الاعتماد على هذه الرواية لإثبات وثاقة علي بن حنظلة من جهتهم. الجهة الأولى هو هاي مسألة أن اطرحناها في الدرس السابق، وهي أنه اختلاف الطبقة بين ابن أبي عمر وبين علي بن حنظلة. علي بن حنظلة يعد من الطبقة السادسة مثلا، ابن أبي عمر أقول بالعكس الطبقة الرابعة، ابن أبي عمر والطبقة السادسة. علي بن حنظل من أصحاب الإمام الصادق بل الإمام الباكر على ما نص عليه الشيخ الطوسي، فكيف يروي عنه ابن أبي عمر؟ وعلى هذا الأساس قيل بأنه لا بد أن تكون هناك واسطة ساقطة بينهما في الحديث المرسل، فلا يثبت أنه روى عنه مباشرة، لأن احنا نؤمن بأنه رواية ابن أبي عمر عن شخص إنما توجب وثاقته إذا كان مباشرة مو بالواسطة. هذا التشكيك من الناحية. هذا التشكيك أجبنا عليه في الدرس السابق، قلنا ما إذا احنا عندنا ثابت بأن ابن أبي عمر يمكن أن يروي عن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ماكو مشكلة أن يروي عن أصحاب الإمام الصادق. إذا كان يمكن حينئذ نأخذ بظاهر العبارة اللي يقول ابن أبي عمر عن علي ابن حنظل، ظاهر العبارة أنه يروي عنه مباشرة، فنأخذ ما دام هناك إمكانية في أن يروي عنه مباشرة. لكن التشكيك بشيء آخر، وهو أن هذه الرواية هاي الرواية نفسها رواها الشيخ الطوسي نفسه في التهذيب أيضا وفي الجزء الثاني بسند مختلف، فيه بين ابن أبي عمر وعلي بن حنظلة واسطتان، واسطتان مو واسطة واحدة ومو بلا واسطة. والرواية موجودة في صفحة في الجزء الثاني في صفحة 251 الحديث 995. السند هذا الحسن بن محمد عن محمد بن زياد، حسن محمد يعني بن سماعة، حسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد بن أبي عمر عن خليل العبدي عن زياد بن عيسى عن علي بن حنظلة، فهناك واسطتان بينهما. والظاهر أن الرواية نفس الرواية، لو كان رواية أخرى نقول مو مشكلة، ابن أبي عمر قد يروي عن هذا مباشرة لو يروي عن مثلا واسطة، لكن الرواية واحدة. نقرأ متن هاي الرواية الثانية حتى نشوف هي واحدة أو لا. عن علي بن حنظلة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام: القام ذراع والقامتان ذراعان. الظاهر أنها نفس الرواية نقلت بالمعنى، قدم وأخر شوية بها بس نقولها بالمعنى. خب هي رواية واحدة، رواية واحدة، الشيخ الطوسي نقلها بسندين، حينئذ شنو نقول بأنه هاي الرواية الواحدة رويت بهالشكل هذا؟ هذا ألا يوجب التشكيك في ماذا؟ في روايتنا التي نريد أن نستدل بها على وثاقة علي ابن حنظلة، ويشنو احتمال أن تكون هذه الرواية طريقها الصحيح وما ذكر الشيخ في الأخير، وكانت هناك واسطة بين ابن أبي عمر وبين علي ابن حنظلة، لا كما يظهر من الرواية الأولى التي نقلناها أولا من أنه يروي عنه شنو مباشرة. يبقى احتمال أنه الشيخ الطوسي يرويها بطريقة، يرويها عن ابن أبي عمر، وابن أبي عمر يروي الرواية بطريقتين، مرة يرويها مباشرة عن من؟ عن علي بن حنظلة، نفس الرواية نفس الرواية، مرة يرويها عن علي بن حنظلة مباشرة، مرة يرويها عنه بواسطتين، نفس الرواية. هذا احتمال بعيد ومو بعيد، بعيد. هي رواية واحدة، إذا ابن أبي عمير يرويها عنه مباشرة فيرويها عنه أيضا نفس الرواية، يرويها عنه بتوصل شخص، ممكن ما أريد أقول محال بس أكو استبعاد بها. بناء على هذا الاستبعاد حينئذ لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لإثبات وثاقة علي ابن حنظلة، أما إذا ما استبعدنا هذا إنه شيء طبيعي، ابن أبي عمر أدى طرق عديدة تصله إلى علي بن حنظلة، بعضها سمعها منه مباشرة وبعضها سمعه منه بواسطة أشخاص آخرين، وليكن الحديث نفس الحديث مو حديثان مختلفان، لا نفس الحديث، واحد يقول بأنه ممكن هذا في شيء ممكن، إذا كان ممكن إنه يمكن الاعتماد على هذه الرواية لإثبات وثاقة علي بن حنظلة. هذا ما يرتبط ب بعض المتعلقات من الدرس السابق. ونجي إلى محل الكلام، إحنا بناء على ما تقدم انتهينا إلى نتيجة، هي ماذا؟ هي أنه بحسب الأدلة أن ثابت في المقام هو القول الماضي أقول من الأقوال في المسألة وهو التخير. التخير إلى هنا هش نقول أن الثابت هو التخير. هذا في النتيجة ما نقول قطعية، لأنه يعني قد يختلف النظر عندما نناقش الأقوال الأخرى. الآن نجي للأقوال الأخرى في المسألة. أول قول نتعرض له هو قول الذي اختاره الشيخ ابن إدريس، وهو وجوب السكوت وسقوط القراءة والتسبيح على نحو العزيمة من الرخصة، العزيمة تسقط عزيمة فيجب السكوت. هذا القول استدل له بأدلة. الدليل الأول هو التمسك بالمطلقات الناهية عن القراءة خلف الإمام الشاملة بإطلاقها لمحل الكلام. شنو هو محل الكلام؟ صلاة إخفاتية ركعتان الأخيرتان الشاملة بإطلاقها لمحل الكلام، من قبيل صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة مراراً، الحديث الرابع في الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، يقول بأنه شنو مات على غير الفطرة، بعث على غير الفطرة. يقول اللي يقرأ خلف إمام طلع له ما داعي، معناها يموت على غير الفطرة. هذا أقول اللي يقرأ خلف إمام هذا يموت على غير بعث على غير الفطرة مطلقها، مطلق تشمل محل الكلام بالإطلاق، تشمل محل الكلام. هذا قاعد يقرأ، هذا في الأخيرتين احنا نريد شنو نقول له؟ يجوز لك أن تقرأ. الرواية تقول إذا قرأ بعث على غير الفطرة، تمسك بهاي المطلقات. وهكذا صحيحة يونس بن يعقوب اللي هي الحديث الرابع عشر في الباب نفسه باب 31، أمات بها إطلاق عام ويشمل محل الكلام بلا إشكال. هذا الدليل المناقشة فيه هو أن الظاهر من هذه الروايات التي تنهى عن القراءة أن المراد بها هو النهي عن القراءة في الركعتين الأوليين، للنهي عن القراءة في الركعتين الأخيرتين. يعني عن الركعتين اللتين يتعين فيهما القراءة على المأموم، والتي دلت الأدلة على أن الإمام يتحملها عنه، وهما الركعتان الأولى والثانية. هذه الأدلة تنهاه عن ماذا؟ عن القراءة في هاتين الركعتين، ظاهرها هذا، ولا أقل من ماذا؟ من احتمال أن يكون المقصود بها الركعتان الأوليان يعني. فشمولها للركعتين الأخيرتين واضح لاحتمال اختصاصه بماذا؟ بخصوص الركعتين الأوليين. والمقصود من القراءة عندما يتعلق بها الحكم الشرعي في المقام في أمثال المقام النهي وأمثاله، والقراءة شنو يعني؟ قراءة الحمد، هذا المقصود به. والقراءة بمعنى يشمل شنو؟ التسبيح، بمعنى يشمل التسبيح، هو نهي عن القراءة. نعم إذا كانت مطلقة اسم الركعتين الأخيرتين فهو نهي عن شنو؟ عن القراءة. هذا طبعا وحده ما يثبت مراد ابن إدريس، الشيخ ابن إدريس، لأنه مراد شنو؟ أنه اسكت لتقرأ شيء، حتى التسبيح ماكو، يسقط عنك عزيمة ماذا؟ القراءة والتسبيح. وهذه الرواية إذا شملت الركعتين الأخيرتين فهي تدل على سقوط شنو؟ قراءة، والنهي عن القراءة، والمقصود بالقراءة كما قلنا هي قراءة الحمد في قبال التسبيح، وليس فيها دلالة على سقوط التسبيح. فما يثبت به هذا القول الذي أريد الاستدلال بهذه الروايات عليها. يضاف إلى هذا أن هذه الروايات مطلقة كما اعترف بها، مطلقة بإطلاقها تشمل محل بالكلام، فحينئذ تكون قابلة للتقييد بما دل على التخير بين القراءة والتسبيح في محل الكلام، في خصوص محل الكلام، فيخرج محل الكلام عن إطلاق تلك الروايات الناهية عن القراءة بالتقييد، فنلتزم بالتقييد في محل الكلام. وعدنا روايات على ما تقدم تدل على ماذا؟ على التخير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين من الإخفاتية اللي هو مع الكلام. إذن أكو ثلاث إشكالات. الإشكال الأول أنه ظاهر منها أنها واردة في الركعتين الأوليين ما تشمل الأخيرتين. الإشكال الثاني أنه حتى لو شملت الأخيرتين فهي نهي عن القراءة وليس عن التسبيح. الإشكال الثالث هو هذا الأخير الذي ذكرنا، وهو أنه خل تكون مطلقة وتشمل محل الكلام وتنهى عن التسبيح أنسلم أيضا بإطلاقها، تقيد بماذا؟ بالروايات الواردة في خصوص المقام الدال على التخيير بينهما. الدليل الثاني ما دل على النهي عن القراءة في خصوص الأخيرتين، ديشة عام تشمل الأخيرتين والأوليين. لا هاي واردة في خصوص الأخيرتين، بعد ما في مجال نقول بأن المقصود بها هو شنو؟ الركعة الأولى والثانية من قبيل صحيح الزرارة. صحيح الزرارة التي أيضا قرأناها مرارا في الباب 31 الحديث الثالث الجزء الثامن مو السادس، يقول فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته. إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين وإذا قرئ القرآن، يعني أي بين قوسين يعني في الفريضة خلف الإمام، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالأخيرتين فالأخيرتان تبعا للأولتين. هاي الرواية، هاي الرواية استدل بها أيضا لما ذهب إليه الشيخ ابن إدريس باعتبار أنها فيها نهي عن القراءة في الركعتين الأخيرتين، واردة في الركعتين، هي تنهى عن القراءة في الأولتين وأيضا تنهى عن القراءة في الأخيرتين. هاي الإشكال في هاي الرواية لعله واضح، ظاهر أنها مختصة بصلاة الجهرية، إحنا كلامنا في صلاة الإخفاتية، والقرين على أنها مختصة بصلاة الجهرية هو الأمر بالإنصات والأمر بالاستماع في الآية التي استشهد الإمام عليه السلام في محل الكلام، استشهد بها في محل الكلام. الإنصات والاستماع هذا يناسب الصلاة شنو؟ الجهرية، فينصت إليه ويستمع شنو؟ قراءته، لا يناسب الصلاة الإخفاتية. مضافا إلى أنه ذيل الرواية اللي يقول فالأخيرتان تبعا للأولتين، هاي التبعية ماذا يراد بها؟ أكو احتمال سانطرح، احتمال أن المراد بالتبعية هي التبعية في ترك القراءة، كما أنه تترك القراءة في الأولى والثانية تترك القراءة في الركعة الثالثة والرابعة، مو تبعية في جميع الأحكام الثابتة للأولى والثانية، فلا تكون فيها دلالة على سقوط التسبيح كما هو المقصود بهذا القول، ويريد سقط كل منهما. هذه الرواية ليس فيها دلالة على سقوط التسبيح، وإنما هي فيها دلالة على سقوط شنو؟ القراءة، إذا قلنا بأنها هي تشمل الصلاة الإخفاتية، فلا يمكن الاستدلال بها على ثبوت ما ذهب إليه الشيخ ابن شنو ابن إدريس. هذه أيضا ملاحظة أخرى على هذا الدليل. الدليل الثالث هو ما دل على ضمان الإمام قراءة من خلفه، وروايات كثيرة موجودة في الباب 30 الظاهر من نفس الأبواب، من قبيل موثق السماعة اللي هي تقول عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا، إن الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه، إنما يضمن القراءة فقط. فيقال بأن هذه الروايات أيضا يستدل بها في محل الكلام باعتبار أن الإمام يضمن القراءة. بعد تعالى شو تقول؟ ما تقول؟ كأن ضمان الإمام للقراءة هذا يسقط القراءة عن من؟ عن المأموم على نحو العزيمة. هذا الدليل أيضا يلاحظ عليه ملاحظة قدمت على الدليل الأول، وهي أنه منصرف إلى القراءة في الركعتين الأولى والثانية، يعني الركعتان اللتان تجب فيهما القراءة على المأموم والتي يتحملها منه الإمام، منصرف إلى هذا النهي عن القراءة، يعني أن الإمام هو ما به نهي عن القراءة، وإنما قال شنو؟ يضمن الإمام، يضمن قراءة المأموم. وهو شو قلت يضمن قراءة المأموم؟ الركعة الأولى والثانية، الركعة الأولى والثانية يضمن قراءة المأموم. يعني الركعة الثانية والثالثة والرابعة ما تجب فيهم القراءة، ما تجب فيهم القراءة، سواء قلنا بالتسبيح أو قلنا بالتخير قراءة ما تجب فيهم. الرواية منصرفة عنها، ويضمن القراءة التي تجب عليهم على المأموم، عندما تكون القراءة واجبة على المأموم الإمام يضمنها، وما عندما لا تكون واجبة على المأموم ما يعني ما له معنى الضمان حينئذ، الضمان ما له معنى لأنه مو واجب عليه. فلذا هذه قرينة على ماذا؟ على أن هذه الرواية منصرفة إلى خصوص الركعتين الأولى والثانية ولا تشمل محل الكلام، مضافا إلى أنها مطلقة وقابلة للتقييد بما دل على عدم السقوط في محل الكلام على ما تقدم. الدليل الرابع هو مفهوم صحيح الزرارة، هذه موجودة في الجزء السادس، في صفحة 122، هاي الرواية في الباب 51 الحديث الأول، روايتان مسندا يروي شيخ الصدوق بسناده عن زرارة سنده إليه صحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام أو غير إمام مطلقا لا تقرأ شيء في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات. قلت فما أقول فيهما في الركعتين الأخيرتين؟ فقال إذا كنت إماما أو وحدك هذا كلام الإمام يعني هذا الشرط الإمام قاله إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمل التسع تسبيحات ثم تركع تكبر وتركع. خب استدلال بمفهوم الرواية بمعنى أن الرواية بعد أن قالت لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين مطلقا إماما كنت أو غير إمام استدلال بها تقول خوسال أنه ماذا أقول فيهما؟ قال له إذا كنت إماما أو وحدك فقل شنو؟ سبحان الله والحمد لله إلى آخره. مفهوم شنو؟ أنه إذا لم تكن إماما أو وحدك يعني شنو؟ يعني كنت معموما فلا تقل التسبيح. وقبل هذا هو شنو؟ هو نهاه عن شنو؟ القراءة. وهذا يكون دليل على سقوط كل منهما عن المأموم في الركعتين الأخيرتين. فقال إن إذا كنت إماما أو وحدك فقل كذا إلى آخر الرواية. فهذه كيفية الاستدلال بهذه الرواية. خب هذه الرواية أيضا يلاحظ فيها صحيح هذا المطلب اللي تقريبه بهالشكل هذا له صورة الاستدلال بالرواية. سأذا نريد نعبر بتعبير آخر نقول بأنه لو كان التسبيح مطلوبا من المأموم لكان مشاركا للإمام والمنفرد في مطلوبية التسبيح. فهذا قال على شنو جاب الإمام؟ يعني ماذا قال إذا كنت إماما أو وحدك فقل. فهذا قال ظاهر في الاحتراز معنى قاعد يخرج شنو؟ خرج المأموم. المأموم لا يقول ذلك وهو نهاه عن القراءة فيسقط كل منهما. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. انتهى الوقت وصلى الله على محمد.